تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أن المقاومة ما زالت حاضرة وقوية ومقتدرة في المنطقة، وهي مدرسة وفكر نضالي ضد الظلم والاستكبار لا يمكن القضاء عليها. وفيما اعتبر عرقشي أن الأعداء يحاولون زعزعة جبهة المقاومة عبر الحرب الإعلامية والنفسية، أكد أن حزب الله سيصبح أقوى وأكثر عزما بعد شهادة السيد حسن نصر الله. وفي جانب آخر من حديثه أشار عرقشي لأن الدبلوماسية تعتمد على قوة الميدان في التقدم، حيث يمهد الميدان بقوته الطريق للدبلوماسية لتحقيق الكرامة الوطنية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمال البحر الأحمر، وذلك أثناء التحضير لشن هجوم جوي كبير على اليمن. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ 3 عمليات استهدف من خلالها هدفين في يافا وهدفا في عسقلان بطائرة مسيرة. يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث نفذ اليوم عمليات نسف لمباني سكنية، بينما شن غارات استهدف فيها محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة عدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 45,885 شهيدا وأكثر من 109,000 مصاب. وقالت الصحة في التقرير اليومي أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و 57 جريحا خلال الساعات الماضية. توفي الطفل الفلسطيني يوسف أحمد أنور الذي لم يتجاوز عمره 35 يوما، وذلك نتيجة البرد القارس الذي يعاني منه النازحون في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
بين 2 من الأمتار المغطى بقطع القماش الممزقة والنايلون المهترئة أتواجد، هذه التي تستر عائلة تعيش كل فصول المعاناة والحرب والويلات التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني والنازحين في كافة مناطق قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. داخل هذه الخيمة معاناة وألم وفقد. هذه الأم فقدت طفلها الوليد الذي لم يعش سوى أياما معدودة تحت خوف ورعب من القصف الإسرائيلي على القطاع. مات بسبب موجة البرد التي تعصف بخيام النازحين التي لا تقيهم من مياه الأمطار ولا برد الشتاء القارس. لم يجدوا مكانا ليحميهم من هذا البرد.
اللي هو شكله متكشف معنا مش عارفة، فصحيت لقيته متجمد، الولد متجمد قلب واحد هيك مثلج بردان، يعني مع شدة البرد الولد شكله توفى وراح الحمد لله يا رب. صحيت هيك صرت أصرخ عليه، عمره 1 شهر و5 أيام 35 يوم يعني. بس يعني إيش الخيمة هذه بدها تغطينا ولا تدفينا ولا إيش؟ كلها بطاطين هيهن الستائر هدول. كلنا خايفين من القصف وخايفين إنه أفقد واحد منهم من قصف ولا من برد ولا من جوع ولا من إيش. يعني أنا بنتي هذه مي اللي بشربها إياها، 13 حليب، فيش حليب عندي، فيش بداش إلا رضعات مي والله. وخايف عليها لأنه هذه بتكون باردة في الليل، فبطول الليل بتضل مسكاها، حضناها ومسكاها. جوزي مرة بقول لي قبل ما يتوفى ابني بقول لي يعني أنا خايف على هذه البنت تتجمد، فلقيت ابني اللي متجمد، فأنا ما كنتش متوقع ولا متخيل إنه يروح مني، وكان نفسي يكبر مع أخوه يصيروا كبار هيك أشوفهم قدام عيني كبار، فمش ما تخيلتش ولا 1% إنه ابني يروح مني بالساهل هيك، وإيش عشان برد يعني.
معاناة متفاقمة لهذه العائلة كباقي مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية والنازحة في مناطق النزوح. تتفاقم معاناتهم مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
أقرت سلطات الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابطين وجنديين وإصابة اثنين آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل قائد سرية وضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في بيت حانو شمال القطاع. كما أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في قطاع غزة. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى وصل إلى نحو 830 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية. استشهد ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم في نابلس وطوبات شمال الضفة الغربية جراء قصف وإطلاق نار قوة الاحتلال الصهيوني عليهم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية اغتالت الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة بإطلاق النار عليه أمام منزله، ما أدى إلى استشهاده على الفور. كما استشهد شابان جراء قصف طائرات الاحتلال بلدة طمون جنوب مدينة طوباس. وفيما شرعت قوة الاحتلال في هدم عدد من المنشآت في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، أصيب ثلاثة مقاومين برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية شمالي طولكر. قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن بيروت أوصلت رسالة لرعاة تفاهم وقف إطلاق النار بوجوب وقف خروق قوات الاحتلال وانسحابها من الأراضي اللبنانية. واعتبر ميقاتي أن الالتزام بتطبيق القرار الأممي ليس مسؤولية لبنان فقط، بل هو ملزم للعدو الإسرائيلي، محذرا من الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار. على الصعيد الميداني، انتشر الجيش اللبناني اليوم للتمركز في رأس الناقورة وعلم الشعب وطير حرفة وبنت جبيل وبلدات أخرى في القطاعين الغربي والأوسط جنوبي البلاد. وأخيرا، جدد وزير الدفاع الصهيوني الأسبق موشي يعلون تأكيده على تصريحاته السابقة بشأن قيام جيش الاحتلال بالتطهير العرقي وجرائم حرب في قطاع غزة. وقال يعلون لصحيفة يديو تحرونوت إن دعوة وزير مالية حكومة الاحتلال بتسلايل سموتريتش إلى خفض عدد سكان قطاع غزة بحد ذاتها جريمة حرب. كما أكد يعلون أن حكومة الاحتلال مستعدة للتخلي عن الأسرى لدى حماس ولم تكن جادة بإطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن عدم مشاركة رئيس الموساد في مفاوضات الدوحة تعني الابتعاد عن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. عرقشي يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتهم بظهرك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. كذلك نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى الناصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وإيران سدا.ir، ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة. نسلط الضوء في حلقة اليوم من حدث وحوار على أهداف زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني إلى طهران، والتي من المقرر أن تتم يوم غد الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى. زيارة السودان إلى إيران ومواضيع مشتركة على الطاولة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم 00989973924341. وأرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حول زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي المزمع إلى طهران إن زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين العراقي والإيراني. وخلال تصريحات خاصة لمراسلنا قال بقائي إن الطرفين العراقي والإيراني سيبحثان عددا من المواضيع المشتركة بين الجانبين وتوسيع التعاون في مجالات عدة. وأوضح بقائي أن زيارة السودان إلى طهران هي استمرار للعلاقات الدبلوماسية وتعزيز للعلاقات بين الجانبين الإيراني والعراقي. وأكد أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الإيراني بيزشكيان، حيث سيتم التباحث بخصوص عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مناقشة التطورات الأخيرة على صعيد المنطقة، خاصة تلك التي وقعت في سوريا في الأسابيع الماضية. الزيارة رغم أنها تأتي بدعوة رسمية مسبقة من الرئيس الإيراني بيزشكيان، وتصب في الإطار الطبيعي للعلاقة المتميزة بين البلدين والمتشابكة سياسيا وأمنيا وثقافيا، وتتطلب دوما استمرارية في التواصل بين قادة البلدين في ظل الأوضاع الحساسة والمهمة للغاية، إلا أن الأبواق الدعائية للأعداء وجدتها فرصة للتشكيك في هذه العلاقات والنيل منها وصرف النظر عن أبعادها واستحقاقاتها الخاصة، حيث راحت هذه الوسائل الإعلامية المعادية تتحدث وتفسر وتؤول وكأن هذه العلاقات ماضية نحو التباعد والتفكك على خلفية ضغوط أمريكية لحل فصائل المقاومة العراقية التي تقف مع الجمهورية الإسلامية في خندق واحد من النضال ضد العدو الصهيوني ومقارعة قوى الاستكبار الإمبريالية. وحيث أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني بدور الشهيد سليماني ودعم إيران للعراق عسكريا في محاربة داعش. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني أن السيد رئيس الوزراء العراقي شارك اليوم الأحد في الحفل التأبيني الذي أقيم في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما في حادث الاغتيال الأثيم في مطار بغداد. وقال السوداني إن استذكار الشهداء قادة النصر ورفاقهما مناسبة مهمة للوقوف على سيرة رجلين عظيمين، مبينا أن الشهيد جمال جعفر الإبراهيمي أبو مهدي المهندس شكل حالة عراقية متفردة جمعت بين العمل السياسي والفكر الجهادي، مستذكرا سيرته الوضاءة وعمله مع القوى الوطنية في بناء العراق الجديد وحرصه على التأسيس للنظام السياسي فيه وإعادة مكانة العراق ودوره المؤثر الذي تراجع بسبب السياسات الرعناء للنظام المبادئ. كما أشار إلى دور الشهيد المهندس وتقدمه في الصفوف لمحاربة عصابات داعش الإرهابية مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين وقفوا ودعموا العراق بالسلاح والمستشارين، وفي مقدمتهم الشهيد قاسم سليماني الذي تواجد في جميع السواتر ليدافع هو والشهيد المهندس عن العراق في أحلك الظروف انطلاقا من فتوى المرجعية الرشيدة التي أنقذت العراق والمنطقة والتي عبرت عنها في يوم استشهادهما بأنهما أبطال. وأضاف يشكل الحشد اليوم قوة أساسية في الدفاع عن العراق، وأشار إلى أن العراق على أتم الجهوزية والاستعداد لرد وردع أي اعتداء مهما كان مصدره، وأن قواتنا الأمنية بجميع صنوفها قادرة على حفظ أمن البلاد. وتابع: حرصت حكومتنا على تحصين الحشد بدعمه وتأهيله مثل باقي القوات الأمنية، ونوه إلى أن الحشد الشعبي كان عاملا أساسيا من عوامل الأمن والسلام التي مهدت طريق الحكومة للانطلاق بمشاريع خدمية وتنموية وإصلاحات جوهرية إدارية واقتصادية. وقال إن دور العراق الواضح تجلى خلال الأزمة التي ضربت المنطقة منذ 7 أكتوبر، مضيفا أن العراق كان أحد أهم البلدان التي عملت على تطويق الأزمة ووقف تداعياتها وعدم اتساعها، وبين أنه ما يحدث في غزة مسؤولية الدول الكبرى والمجتمع الدولي الذين وقفوا عاجزين عن إيقاف جرائم الكيان، وهو ما كان مقدرا له أن يحدث في لبنان لولا الجهود التي أرست الهدنة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، زيارة السوداني إلى إيران ومواضيع مشتركة على الطاولة أو ملفات مشتركة على الطاولة محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابعه إن شاء الله في هذا اليوم، وطبعا أكيد بمشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع، وإن شاء الله سيكون لنا حديث مع ضيف في هذا اللقاء وخبير بالشأن العراقي والشأن الإيراني والعلاقات بين البلدين. نأخذ اتصال أو مشاركة، نستمع إلى مشاركة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
تكتسب زيارة رئيس الوزراء العراقي السوداني إلى إيران أهمية بالغة جداً، خاصة في ظل الظروف والمؤامرات التي تحاك ضد دول المنطقة. فإيران التي وقفت إلى جانب الشعب العراقي وساندت ودعمت العراق حتى أجبرت القوات الأمريكية على مغادرة العراق، ما زالت تولي العراق اهتمامها، حيث يتوقع أن تثمر هذه الزيارة التوقيع بين البلدين على مواضيع ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة البلدين الجارين المسلمين والاستفادة من مقدرات البلدين لتنمية الاقتصاد للبلدين وتعزيز الأمن للعراق ولإيران معا. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. لا شك أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران السيد محمد الشياع السوداني تحظى بأهمية كبيرة على صعيد العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة. وطبعا هي تأتي ردا على دعوة أو استجابة لدعوة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان للسيد السوداني. ولا شك أن هذين البلدين الجارين يعني يمكن أن يعملا ويفعلا الكثير على مستوى المنطقة وعلى مستوى تطوير العلاقات بين البلدين أكثر وأكثر إلى مستويات غير مسبوقة، مستويات استراتيجية على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي والثقافي والكثير من المستويات التي ما زالت بحاجة إلى تطوير وما زالت بحاجة إلى عمل وما زالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود وتخصيص المزيد من الميزانيات من أجل الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى وأعلى وأعلى، حتى تكون يعني بمستوى العلاقة التاريخية التي والأواصر التاريخية التي تربط البلدين، أواصر ثقافية وتاريخية ودينية ومذهبية وما إلى ذلك من الأواصر التي يمكن أن نعددها، وكل منهما يشكل عمقا للآخر، ويمكن أن يكون ذلك مدعاة للمزيد من الاهتمام بهذه الجوانب وهذه الملفات المتعددة من أجل المضي بالبلدين نحو تنمية مستدامة ونحو المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي بإذن الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، زيارة السيد السوداني إلى إيران ومواضيع مشتركة على الطاولة، نرحب بالأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي العراقي معنا من العراق. سيد إياد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وبمشاهديكم الأكارم،
حياكم الله. من دون شك سيد إياد، تأتي زيارة المزمعة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران في الإطار الطبيعي للعلاقات القائمة بينهما والاستحقاقات التي تفرضها هذه العلاقات في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة. كيف تقرؤون أهمية هذه الزيارة في الظرف الراهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرى أن هذه الزيارة من الأهمية بمكان كبير جدا، ولا سيما في مثل هذه الظروف التي يعيشها العراق وتعيشها المنطقة بعد تصاعد موجة الإرهاب الصهيوني وسيطرة الزمر الإرهابية على سوريا، هذا البلد الذي كان آمنا الآن تحت سيطرة زمر إرهابية قاتلة. بالتالي فإن تقوية العلاقة بين أطراف المنطقة، خصوصا العلاقة بين العراق وإيران، وهي علاقة تاريخية معطرة بأواصر المحبة والاحترام، لذلك فإن هذه الزيارة إذا جاءت لتمتن هذه العلاقة وتشد أكثر من أواصر الأخوة بين العراقيين والإيرانيين، فإنها ستكون عامل استقرار في المنطقة، ستكون عامل ازدهار للشعبين، ستكون لها مردودات إيجابية كثيرة. لذا نحن مع زيارة السيد السوداني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما يربطنا بالجمهورية الإسلامية عبر مسيرة طويلة من التاريخ المزدان بالمآثر، المزدان بالوقفات المشرفة. قبل أيام مرت علينا ذكرى استشهاد القائد الكبير، الذكرى الخامسة لاستشهاد شهيد المقاومة الكبير سماحة الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه، وهذا القائد استشهد على الأرض العراقية من أجل الدفاع عن العراقيين، وكان سدا منيعا للوقوف ضد الهجمة الإرهابية. لذا نحن نشعر أن هذه الزيارة إذا أتت أكلها، إذا أدت إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات بين البلدين والمعاهدات، ستكون لها مردودات إيجابية خصوصا على العراق. نحن بحاجة إلى وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانبنا، وكانت وقفاتها السابقة ذات مردودات إيجابية كبيرة على العراقيين.
نعم. طيب، يروج الإعلام المعادي إلى أن الزيارة تأتي لعرض فكرة تفكيك قوى المقاومة العراقية تحت الضغوط الأمريكية. هل تعتقد بأن العراق سيرضخ للضغوط الأمريكية والغربية وبالتالي يباعد المسافة بين طهران وبغداد؟
المقاومة العراقية وهي تنتمي إلى الشعب العراقي وتنتمي إلى الإرادة العراقية تمثل عامل قوة بيد الحكومة العراقية وبيد العراقيين جميعا. المقاومة العراقية بمواقفها المشرفة هي التي حمت النظام السياسي في العراق عام 2014. لولا وقوف المقاومة خلف وأمام قواتنا المسلحة لما استطاع العراقيون أن يردوا هجمة زمرة داعش الإرهابية. بالتالي فإن دور المقاومة العراقية هو دور إنساني. هذه نقطة أساسية يجب التركيز عليها. يعني المقاومة العراقية لم تمارس دورا إرهابيا لا في داخل العراق ولا في خارج العراق. بالتالي فإن وجودها شرعي ووجودها ضرورة، لأنها عامل من عوامل القوة بأيدي العراقيين. لذا فإن التفريط بالمقاومة العراقية هو تفريط بقوة العراق، تفريط بوحدة العراق، التفريط بإرادة العراق الحرة والكريمة. لذا أنا لا أعتقد أن العراقيين سيرضخون إلى الضغوطات الأمريكية. مما لا شك فيه أن الإرادة الأمريكية والإرادة الصهيونية وإرادة الأجندة المعادية في المنطقة تسعى لتجريد العراق من عوامل القوة لديه، ومن أهم عوامل القوة لديه هو وجود المقاومة على أرضه. لذا
طيب سيد إياد، عذرا على قطع كلامك، هناك من يقول على العراق كحكومة ومؤسسات أن يبحث عن قوته في تقوية جيشه، في تقوية قواه الأمنية، المؤسسات يعني التي توجد في أي بلد من أجل أمن واستقرار ودفاع عن البلد، وليس الحالة بحسب رأي هؤلاء طبعا، ليس الحالة الميليشياوية هذه التي يعيشها الحشد الشعبي، كل فصيل له ولاءات مختلفة وما إلى ذلك. كيف يمكن الرد على مثل هذا الكلام؟ نعم،
نحن حينما نتحدث عن المقاومة العراقية ونتحدث عن الحشد الشعبي المقدس، فإننا لا نتحدث عن قوة ميليشياوية خارج القانون. أنا قلت لك من البداية أن المقاومة كانت أمام وخلف القوات المسلحة عضدا وسندا للقوات المسلحة العراقية في رد هجمة داعش الإرهابية. وبالتالي فإن الحشد الشعبي، حشد الناس، هو قوة رسمية مشكلة بإرادة قانونية عراقية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. نحن لسنا أمام قوات منفلتة سيطرة الدولة، لسنا مع قوات تحارب إرادة الدولة. وبالتالي فإن الذي يصنف الحشد الشعبي وقوى المقاومة على أنها ميليشيات هذا تصنيف مجحف وغير مقبول. والعراقيون جميعا لا يقبلون بأن يصنف حشدهم الشعبي ومقاومتهم على أنها ميليشيات. بالعكس، هذا الحشد الشعبي يمثلنا، يمثل الدولة، حامى عني وعن الدولة. ولولا الحشد الشعبي لذهبت الدولة بفتوى الجهاد المقدس التي أصدرها الإمام السيستاني دام ظله الشريف، وبجهود العراقيين وبحشدهم حموا النظام. فبالتالي من يتحدث عن بقاء النظام يجب أن يصر على بقاء الحشد الشعبي وقوى المقاومة الشريفة. هذه المقولات التي تقول أن الحشد الشعبي ميليشيات، أو أن تحاول وصف الحشد الشعبي بالميليشيات، هذه قوى معادية للعراقيين وخارجة عن إرادة العراقيين، ولا نسمح لهم. أنا أتحدث عن كمواطن عراقي، لم أرى من الحشد الشعبي إلا خيرا، لم أرى من الحشد الشعبي إلا كل ما يعزز موقف الدولة العراقية ويثبت أركانها. فبالتالي أي ميليشيات تلك؟ أي قوى تلك خارج إطار الدولة؟ نحن نتحدث عن الدولة، حينما نتحدث عن الحشد الشعبي المقدس فنحن نتحدث عن الدولة، وحينما نتحدث عن مقاومتنا الشريفة فنحن نتحدث أيضا عن الدولة. المقاومة لم تعتدي على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية، بل كانت سدا منيعا لحماية هذه المؤسسات، ولكن هذا الحشد الشعبي والمقاومة يهدد النفوذ الصهيوني ويهدد التعدي الأمريكي. فالأمريكان والصهاينة وكل قوى الإرهاب تخشى من وجود الحشد الشعبي لأنها تخشى من قوة الشعب العراقي.
طيب، يعني أيضا في هذا الإطار وفي الوقت الذي يتواصل فيه الاحتلالان الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي العراقية، كيف يمكن الرد على بعض المزاعم التي تقول إن إيران تسيطر على مراكز القرار العراقي وتستحوذ على السيادة العراقية؟
هذا يعني هذه التخرصات وحقيقة يعني هذا المحتوى الهابط والإعلام الفارغ والناس المعادين للشعب العراقي يتحدثون بهذه الطريقة. الإيرانيون لم يسيطروا في أي يوم من الأيام على القرار العراقي ولم يستحوذوا على أرض عراقية وعلى مال عراقي. أنا لا أتحدث بمجاملات حينما نقول أن القواعد التركية في عمق الأراضي العراقية، فهذا هو التعدي وهذا هو الاحتلال. حينما نتحدث عن بعض القوى المرتبطة بالأجندة، بعض القوى من داخل العراق مرتبطة بالأجندة التركية وهي أجندة معادية للعراقيين، هذا التدخل السافر. حينما نتحدث عن أموال النفط العراقي الذي يباع وتودع هذه الأموال في البنوك الأمريكية، هذه السيطرة والاستحواذ على العراق، القرار العراقي. أما الإيرانيون، ما هو الاستحواذ الذي استحوذوه؟ هل استحوذوا على القرار العراقي وهم يهبون دم الشهيد القائد سليماني رضوان الله تعالى عليه فداء للأرض العراقية ولمقدسات العراق؟ هل استحوذ الإيرانيون على القرار العراقي وهم يهابون دم الشهيد القائد حميد تقوي أبو مريم رضوان الله تعالى عليه في سبيل حماية العراقيين؟ هذا كلام غير واقعي، وهذا كلام لا يصدر إلا من أفواه نتنة وأفواه جبانة. نحن لا نقبل بأن يقال كذلك. الإيرانيون كانوا ولا يزالوا معنا في مختلف المواقف.
طيب سيد إياد، هناك من يقول إن الحشد هو وسيلة لسيطرة ونفوذ إيران في مراكز القرار في العراق، بمعنى أن هناك جهات في الحشد ولاءها لإيران. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
الحشد تأسس بعد الفتوى العظيمة التي أصدرها المرجع الإمام السيد علي السيستاني دام ظله الشريف. والإمام السيستاني مرجع في مدينة النجف الأشرف، وأصدرها الفتوى لحماية العراق حينما تراجعت الدولة أمام ضربات داعش الإرهابية، طلب من العراقيين جميعا أن يقاتلوا أو يواجهوا داعش الإرهابية مواجهة كفائية بحيث تتحقق القدرة على صد داعش ويتوقف يسقط عن الآخرين. وإذا كانت هذه الكفائية لا تتم إلا بعموم الشعب العراقي، لرأيت أن الشعب العراقي بأكمله وقف خلف فتوى الجهاد الكفائي المقدسة التي أصدرها الإمام السيستاني دام ظله الشريف، وتأسس من العراقيين وحمى العراق. الحشد الشعبي لم يقاتل في سيستان وبلوجستان ضد مهربي المخدرات، ولم يذهب إلى الخارجين عن القانون في أي جزء من أجزاء إيران، وهو للآن في داخل العراق. الآن لو نرى أن أفعال الحشد الشعبي وتصرفات الحشد الشعبي وممارسات الحشد الشعبي هل أضرت بالمصلحة العراقية؟ ماكو أضرار بالمصلحة العراقية، هذا يجمع عليه القاصي والداني من أن الحشد الشعبي لمصلحة عراقية. فأين هو النفوذ الإيراني؟ أين هو النفوذ الإيراني في هذه القضية؟ يا أخي، كل هذه التهم حينما يقولوا أن إيران تسيطر على القرار العراقي، وحينما يقولوا أن الحشد الشعبي بإرادة إيرانية، القضية كل القضية هي لإسقاط هذا التشكيل الرسمي المبارك العقائدي، إسقاطه وتفكيكه، وبالتالي تجريد العراق من قوة مهمة ونحن بحاجة ماسة لها، وعلينا أن نتصدى بحزم وبقوة لكل فم نتن يحاول النيل من حشدنا الشعبي المقدس أو أن يلصق به أي تهمة من التهم الباطلة. هذه التهم كلها باطلة وليس لها أي مجال من الصحة ولا أساس لها من الصحة عفوا.
طيب اسمح لي أن أتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث مستمعينا الكرام. نتابع بعد قليل لقاءنا هذا حدث وحوار مع الأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، أذكر بنتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار السياسي، زيارة السودان إلى إيران ومواضيع مشتركة على الطاولة. لقاءنا السياسي المباشر مع الأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي معنا من العراق عبر الهاتف. وقبل أن نعود إلى الأستاذ إياد أذكر برقم الواتساب وأرقام الهواتف المباشرة 00989-97-94-241، هذا رقم الواتساب. أما الأرقام المباشرة 00982-1 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-372-22-01-3768 و22-01-38-48. والساعة الآن 9:40 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأستاذ إياد. سيد إياد اسمح لي أن نعود إلى العلاقات بين البلدين. لا شك يعني أن العلاقات بين إيران والعراق علاقات استراتيجية، علاقات يعني تستحق الكثير والكثير والمزيد من البلدين حتى تصل إلى المستوى المطلوب والمثالي لما تمثله كلمة العلاقات بين شعبين وبين بلدين جارين لهما أطول حدود مشتركة، 1200 كيلومتر من الحدود المشتركة. ما المطلوب الآن برأيكم من إيران والعراق القيام به في هذه المرحلة؟ وهل يعني خاصة لجهة تطوير العلاقات، وهل هناك المزيد مما يمكن فعله؟
شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. أنا أعتقد أن أول مهمة على العراقيين والإيرانيين أن يقوموا بها هو رفع التضليل ومواجهة وسائل الإعلام والأساليب المضللة التي تحاول أن تضلل على هذه العلاقة وعمق العلاقة التاريخية بين الشعبين العراقي والإيراني. نعتقد أن هناك هجمة شرسة تمارس من قبل قوى الإرهاب، من قبل قوى التخريب لفك العلاقة بين الشعب العراقي والشعب الإيراني. هذه الهجمة الإرهابية تحتاج أن تتوحد الجهود الإيرانية والعراقية لمواجهتها بقوة، وهذه القضية ليست قضية سهلة ويجب علينا أن ننتبه إليها، من أن هناك هجمة إعلامية شرسة يمارسها اللوب الأمريكي واللوب الصهيوني واللوب الإرهابي المتمثل بزمرة داعش الإرهابية وما يدور حول هذه الزمرة الإرهابية. وعلينا أن نكون بمستوى عالي من الوعي والحرص والمواجهة لمثل هذه الأساليب الخداعة التي تحاول أن تفك عرى العلاقة ما بين شعب إيران المسلم وشعب العراق المسلم. هذا شيء وشيء مهم. الجانب الآخر، أنا أعتقد أن هناك جملة من الاتفاقات يمكن أن توقع بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية. بالجانب الاقتصادي نحن بحاجة ماسة إلى الاقتصاد الإيراني، والإيرانيون أيضا بحاجة أيضا لأن يكون العراق سوق مهم، ونحن بحاجة إلى البضاعة الإيرانية. لذا أعتقد أن الاتفاقات الاقتصادية المتينة طويلة الأمد، إنشاء مناطق حرة بين البلدين، التبادل، رفع مستوى التبادل التجاري بين العراق وإيران ضرورة ملحة في هذه المرحلة. الآن لو نجد حجم التبادل التجاري ما بين العراق وتركيا حجم تبادل تجاري عالي جدا. في حين أننا يجب أن نستخدم الورقة الاقتصادية ورقة ضاغطة للحد من التأثيرات السلبية على الأتراك في داخل العراق، سحب قواعدهم العسكرية خارج العراق، اطلاق كميات كبيرة من المناسبة من المياه ضمن اتفاقيات الدول المتشاطئة بين العراق وتركيا. بالتالي هذه كلها تركيا جاي تتجاوز عليها، لذا يجب أن نستخدم ورقة الاقتصادية للضغط على الأتراك، في حين يجب فتح أكبر منافذ للتبادل التجاري ما بين العراق وإيران، على اعتبار أن إيران منفذ أمين وصادق في تعامله مع العراقيين. بعد مكافحة الإشاعة والأساليب التضليلية الإعلامية، أعتقد أن الجانب الاقتصادي مهم جدا. الجانب الآخر هو الجانب الصناعي. إيران بلد متطور صناعيا في مجال صناعة الكهرباء. الإيرانيون قطعوا شوطا طويلا، وأنا لدي معلومات دقيقة في هذا الجانب، من الإيرانيين قطعوا شوطا طويلا في مجال الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقلا وتوزيعا. العراق بحاجة ماسة إلى هذا الجانب، ونجد أن الغرب وأمريكا تحاول الضغط على العراقيين في ملف الكهرباء، فيمكن حل هذه المشكلة بالاستفادة من الخبرة الإيرانية والتجربة الإيرانية، وهي تجربة وخبرة متاحة للعراقيين على الرحب والسعة. فإذا الإعلام والاقتصاد والصناعة. القضية الأخرى، نحن مع الإيرانيين في علاقة وطيدة.
طيب أستاذ إياد، اسمح لي أستاذ إياد اسمح لي أن نأخذ اتصال من العراق. الأخ عبد الحسين الشريخي معنا من العراق، ثم نعود لمتابعة الحديث معك. عبد الحسين أخي تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لك، تحياتي إلى
عليكم السلام ورحمة الله،
إلى كل من سام، من المخرج إلى المعيد، إلى مستمعي الكرام، لأتحدث عن موضوع الزيارة التي إن شاء الله هي زيارة ليس الأولى ولا الآخرة، لأننا شعبين في دولة واحدة تربطنا أواصر أستاذ محمد من قديم الزمان، تربطنا الأخوة، تربطنا الحدود المشتركة، تربط الدين الحنيف الواحد، تربطنا مصالح أخرى مشتركة، نحن شعبان في دولة واحدة. والتغيرات الأخيرة، أنا حسب تحليلي ليس بمحل السياسي، وإنما أراقب الوضع السياسي والتغيرات السياسية في سوريا وفي المنطقة كافة، كلها التحشدات هي تريد أن تزعزع العلاقات العراقية الإيرانية بطرق ملتوية، تريدها أن تبعد الشعبين حكومتين عن بعض بعضهما الآخر. ولكن تلك التحركات السياسية والتي وراءها في التغير في سوريا وغير سوريا، وراءها الكيان الصهيوني وأمريكا، لا تقدر أن تزحزح العلاقات بين شعبين تربطهم مصير واحد، تربطهم دين واحد، تربطهم علاقات اقتصادية، علاقات صناعية، مثلما أسف الأخ الضيف الكريم. نحن شعبان، مصيرنا واحد وهدفنا واحد، ولا تقدر كل التغيرات السياسية والجغرافية في المنطقة وقوى الاستكبار العالمي على أن تقلق الفجوة ولو بالشيء القليل، أو تصدع العلاقات معنا ومع الجمهورية الإسلامية. وهذا خير دليل على أن السيد السوداني اليوم أو غدا يريد أن يذهب إلى الجمهورية الإسلامية، دليل واضح على أن رسالة واضحة جدا. ونقول لأمريكا والكيان الصهيوني أننا شعب واحد ودولة واحدة، وتربطنا أواصر الأخوة، ولا تقدر أي دولة في العالم أو قوة في العالم أن تخلق مثل ما قلت فجوة لا سامح الله. ونسأل من الله أن يحفظ الشعبين العريقين، لأننا أمة واحدة ذو دين واحد وذو كيان واحد. وذو مبدأ واحد إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا للأخ عبد الحسين من العراق على هذه المشاركة. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ إياد الإمارات. سيد إياد، يعني ما المتوقع من زيارة السوداني إلى طهران؟
أنا أتوقع أن السيد السوداني يدرك تماما من الإيرانيين كانوا ولا يزالوا إلى جنب الشعب العراقي في مختلف المواقف، والسيد السوداني سيجدد هذه العلاقة، وستكون زيارته لتأكيد بأن العلاقة التاريخية بين العراقيين والإيرانيين مستمرة وقائمة وستستمر إن شاء الله، وليس هناك ما يعكر صفو هذه العلاقة. هذا جانب، وأعتقد أن هناك ملفات كثيرة
متعلقة بمد سكك الحديد، بالتبادل التجاري، بقضية الكهرباء، الكثير من الملفات التي يمكن أن تبحث خلال هذه الزيارة، وهي ملفات ودية، إدراكا منها بأن الإيرانيين على علاقة طيبة مع العراقيين، والعراقيون يدركون تماما أن علاقتهم مع الإيرانيين طيبة ومفيدة في نفس الوقت. لذلك ستكون مردودات هذه الزيارة مردودات إيجابية على الطرفين، ونحن نتوقع خيرا بهذه الزيارة.
نعم، وشكرا جزيلا لك الأستاذ إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق.
شكرا لكم.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
نعم، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الأوقات المهمة والمفصلية التي تمر بها المنطقة، فإن مثل هذه الزيارات لها نتائج جيدة على البلدين الجارين الشقيقين إيران والعراق، خصوصا أن هناك من يريد تعكير الأجواء بين إيران والعراق، أمثال الغرب من يريد تعكير هذه الأجواء، الغرب على رأسهم أمريكا الشر والصهاينة وعملائهم من العربان. فنحن نؤيد مثل هذه الزيارات لما تفضي من فوائد ومصالح مشتركة بين البلدين، وتقوية القرار الموحد لمصالح البلدين والمنطقة، وظهيرا أيضا يستند عليه محور المقاومة، فإن اتفاق الجمهورية الإسلامية في إيران وجمهورية العراق بالقرار والمواقف الموحدة تفضي لتقوية خط المقاومة، مقاومة الطغيان الصهيوني أمريكي. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
شكرا للأخ ثائر من العراق على هذه المشاركة. نتابع أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن حول زيارة السيد السوداني إلى الجمهورية الإسلامية. نتابع.
تحية لكم جميعا. في هذا الوقت بالذات من المفروض أن تكون هناك اتحاد سياسي بين بغداد وطهران واليمن والجزائر ومصر، إن القوة الإمبريالية المضادة متجهة إلى أعمال شريرة في تلك الدول. وشكرا لكم.
وشكر للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. الأخ محمد من إيران يقول إن زيارة السيد السوداني رئيس الوزراء العراقي إلى الجمهورية الإسلامية استجابة لدعوة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد مسعود بزشكيان تأتي في ظروف حساسة ومرحلة متميزة تمر بها المنطقة، ولا شك أن البلدين بحاجة إلى تطوير لعلاقاتهما بما ينفع مصالح الشعبين، وأيضا يضع حدا للمشاريع الغريبة والمخططات المشبوهة للنيل من العلاقة بين البلدين واستهداف مصالح البلدين والدولتين والحكومتين في والشعبين. وبالتالي فإن هذه الزيارة تحظى بأهمية بالغة وكبيرة، ولا شك أن الكثير من الملفات ستطرح في هذه الزيارة، وسيتم الكثير من الاتفاقات والكثير من الإنجازات التي هذه العلاقة بحاجة إليها في هذه المرحلة. شكرا للأخ محمد من إيران. نعم، ونحن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين في البلدين للمزيد مما يرضيه وللمزيد مما يخدم مصالح البلدين ومصالح الشعبين ومصالح الأمة العربية والإسلامية في مواجهة هذه الأخطار والتحديات والتهديدات الكبيرة من الأعداء، أعداء هذه الأمة الإسلامية والعربية، والذين لا يريدون الخير لنا، ويجب أن نتوحد معا وأن ننسق جهودنا ومواقفنا معا من أجل التصدي لهذه المخططات والجهود الخبيثة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقتشي يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها. قوات اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس